رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: نعم يصح ذلك بأحد وجهين، كلاهما في المقام مفقود. كان الكلام في تقسيم المعاطاة بلحاظ قصد المتعاطيين، وذكر المصنف أربعة احتمالات، كان الثالث والرابع يشتركان في أن المعطي يقصد الإباحة بمقابل، على الثالث تمليك وعلى الرابع إباحة. أشكل المصنف على الاحتمالين الثالث والرابع، قدم هذا الكلام بس حتى نوصل محل بحث، أشكل على الثالث والرابع بإشكالين. كان الإشكال الأول أن هذا القصد وهو الإباحة ممنوع شرعا وعقلا، لا يمكن المصير إليه، إذ لا مسوغ له لا من الجهة الشرعية ولا من الجهة العقلية. وبينا وجه المنع في الدرس السابق. ثم يضيف المصنف أنه يمكن، مطلبنا الجديد، يمكن أن يقال بصحة الاحتمالين الثالث والرابع من جهة إباحة جميع التصرفات، حتى أن المباح له يبيع عين المباح لنفسه. يمكن تصحيح ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول الإذن المالكي، والوجه الثاني الإذن الشرعي. أما الأول الإذن المالكي، بأن يكون قول المبيح أبحت لك مالي مطلقا، مطلقا يعني حتى البيع، أو إعطاؤه إياه الظاهر في ذلك، الظاهر في الإباحة مطلقا، هذا الإعطاء أو القول الظاهر في الإباحة فيه إذن من المبيح المالك بالبيع لنفسه، بالبيع لنفس المباح له بأحد، هذا الوجه الأول وهو الإذن المالكي، بأحد فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يكون المبيح قصد التوكيل للمباح له بأن يبيع ماله المباح للمبيح ثم يقبض الثمن نيابة عنه، المباح له يقبض الثمن نيابة عن المبيح، ثم بنفس الوكالة يهب الثمن لنفسه، فيكون مالكا للثمن بالهبة. وبهذه الفرضية نكون قد حققنا حقيقة المعاوضة، إذ البيع الصادر من المبيح من المباح له بنحو التوكيل، والمثمن خرج من ملكي من كيس المبيح، والثمن دخل في كيس المبيح، المباح له باع بالوكالة عن المبيح، فالمثمن خرج من كيس المبيح المالك، الثمن دخل في كيس من خرج من كيسه المثمن، دخل في كيس المبيح، وإنما قبضه المباح له بالوكالة نيابة عن المبيح المالك. فحينما قبض الثمن، الثمن ملك المبيح، هنا المعاوضة تحققت. ليش كانت تحققت؟ لأن المعاوضة حقيقتها دخول الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه. وهنا فضي اللي قلناها راح يصير الثمن والمثمن كلاهما خرج ودخل من كيس المبيح المالك. ثم حين كون الثمن في يد المباح له بمقتضى الوكالة يهب المال لنفسه بدل مال المبيح، يقول له وهبتك الثمن، قال له بكلامه السابق أنت وكيلي. فالمباح له بمقتضى الوكالة يهب المال لنفسه فيقبل، فيدخل الثمن في ملك المباح له بالهبة. النتيجة النهائية نفس ما أول ما شرعنا بها، وهي أن المبيح أعطى العين اللي بالمثال، أعطى الكتابة زيد، أعطى الكتابة لعمر، عمر باع الكتاب ودخل الثمن في ملك عمر المباح له. احنا هاي نريد نصححها مو هيك؟ على هاي الفرضية راح يصير نتيجة نهاية واحدة. غاية الأمر لا أن يكون فعل وبيع المباح له لنفسه ابتداء، وإنما هناك معاملتان، الأولى بيع بالوكالة عن المبيح، والثانية هبة بالوكالة عن المبيح. فكما لو باع المبيح الكتابة زيد، باع الكتاب لخالد ثم أعطى الثمن هبة لعمر، بالنتيجة عمر شنو صار في ملكه؟ ثمن الكتاب. هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية أن يكون الإعطاء من المبيح أو قوله صريحا أبحت لك المال مطلقا فيه قصد التوكيل للمباح له بأن يملك العين المباحة بالاتهاب بالهبة. فإذا قبض المباح له العين يكون قد قبل تلك الهبة ويدخل ذلك المال في ملكه بنفس القبض، أو قبل البيع آنا ما وكأنما قال له أبحت لك المال مطلقا فإن أردت البيع فهو هبة لك. فحينما يريد البيع يكون المال هبة فيملكه، فإذا باعه يكون البيع من قبل نفس المبيح أو نفس المباح له على اعتباره هو المالك، فيكون المثمن خرج من كيس المباح له والثمن دخل في كيس المثمن، خرج من
كيس
الباع، لا مو بعد سميلياها، خرج المثمن من كيس المباح له ودخل الثمن في كيس نفس المباح له.
فرضنا المباح له هو بائع،
اقول هو كان باع عنوان اعم بالفرضية الاولى، ايضا المثمن خرج من كيس الباع، بس الباع منه بالفرضية الاولى المبيح البائع، بالفرضية الثانية إذا نقول خرج من كيس البائع فهو صحيح باع، بس بلاع منه بالفرضية الثانية الباع منه المباح له. واضح شيخنا؟
ملكه ورجع ملكه احتبار ملكه بالهبة
بالفرضية الثانية، ملكه بالهبة، ثم إذا باع باع لنفسه بعد خلص، ما بعد ما ملك شيء آخر بمعاملة أخرى من المبيح.
هذا خلاف
لا اولا هذا احنا عندنا فروض ثبوتيه، بعدين المصنف راح يجي يقول احنا والاثبات شنو. الان المصنف يقول يمكن فرض الاتي، بعدين يجي يقول اثباتا اكو ظهور، اكو اثبات على واحد من الفروض او لا. هسه هذه الفرضيه الثانيه، واضحه ان شاء الله الفرضيه الثانيه. ها سيدنا سيد سيف ويانا فرض ثاني. انا عندي الكتاب اعطيتك اياه بالمعاطف، انت بعتك شيخ خدر، واحنا نقلد الفقيه اللي يقول بان المعاطاه تفيد الاباحه في مقابل مو مهم اباحه او شيء اخر، المهم انا اعطيتك الكتاب بعنوان اباحه مطلقا، فانت من بعت الكتاب قمت ملكه، هذا اصل الاشكال. رحنا نريد نصحح هاي المعامله، عندنا فرض أول أكو فرض ثاني، وهو فرض الثاني أن المالك آني بإعطاء الكتاب لك هو نفس الإعطاء هو توكيل لك بماذا؟ بأن تهب الكتاب لنفسك، فأنت قبضت الكتاب مني بينك وبين نفسك، قلت أنا عندي وكالة بأن أهب الكتاب، وهبته لنفسي، قبلت قبضت الكتاب، فصار كتاب ملكي، صار كتاب ملكك. من بعت الشيخ حيدر تشبعت، بعت ملكك، فالكتاب خرج من كيسك والثمن اللي انطاك يا شيخ حيدر دخل فيه. هاي الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة أن يكون الإعطاء أو التصريح بالإباحة يستبطن ضمنان بين قوسين بالدلالة الالتزامية تمليك المباح له العين المباحة إن أراد البيع. طبعا كمثال البيع، يعني إن أراد التصرف المشروط بالملك، فكأنما المبيح قال للمباح له أبحت لك المال مطلقا حتى الموقوف على الملك، فإن أردت البيع أو التصرف الموقوف على الملك فأملكك الكتاب، أملكك المال، وحينئذ إذا قام المباح له بالبيع مثلا يكون قد قبل التمليك فتملك المال المباح له، فتملك المال المباح له بفعله البيع، فيحصل تملك المباح له للكتاب آنا ما قبل البيع، فيقع البيع حينئذ في ملك المباح له. وهنا أيضا باع شيخ ورد، أيضا وقع في ملك البائع، ثمن دخل في ملك البائع اللي هي قاعدة عامة في المقام، شلون في البائع منه. فعلى الفرض الثالث أيضا البائع الذي دخل الثمن في كيسه هو المباح له. واضح ان شاء الله.
بس انه يبقى وجه التمليك
او وجه
التمليك وقبول التمام،
نعم،
انه على هذا التصوير وكانه مطلق،
وكانه شنو مطلق؟
مطلق لا، والا يعني المفروض انه لا بد على وجه ما، يعني هذا قال له ان اردت البيع ملكتك اياها، فعلى اي وجه ملكه اياه؟ هبته
هنا هذا مسكوت عنه بالفرض الثالث، سواء كان بنحو الهبة أو كان لا، هو بنفس المقابلة اللي كانت سابقا موجودة، أنا مو وهبت أبحت لك في قبال مثلا التمليك أو في قبال الإباحة، نفس هذه المقابلة إذا أردت البيع تكون هذه المقابلة أنه أنا بعد مو إباحة وهي تمليك، بنفس المقابلة أو تمليك مطلقا دخلت تحت أي عنوان، هذا مسكوت عنه في الفرض الثاني. قال أحدها أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك. طبعا مصنف قلنا بعد كأنما يتعامل مع المطلب بشكل مطلق مو خاص بالمعاطاة. احنا في التقرير أضفنا جبنا تعميم سواء كان بالإعطاء أو بتصريحه أبحت لك. المهم أكو به دلالة إما على التوكيل أو الاتهاب أو التمليك كما سيتضح. أن يقصد المبيح بقوله كذا أن ينشئ توكيلا له للمباح له في بيع ماله في ما بيع مال المبيح له المن للمبيح وكله المباح المبيح تبتوا ياي عنكم يمي المبيح وكل المباح له ببيع ماله مال المبيح المن للمبيح. طاتك وكالة أن تبيع الكتاب عني فتذابعته تبيعه إلي والثمن يدخل وين في كيسي. لهي هاي قلنا المعاملة الأولى بيع بالوكالة وهو كأنما بيع فضولي لكن باعتبار الإذن سابق. أكو إذن يعلم بأنه أكو إذن. لو ما أكو إذن يصير بيع فضولي. أن ينشئ المبيح توكيلا للمباح له في بيع ماله مال المبيح للمبيح. ها شيخ ورد واضح؟ ثم بعد ما قبل ما هاي المرحلة نجيها الآن شنو صار عندنا؟ المبيح كان يملك المال المباح اللي هو العين الفلانية كالكتاب. بعد البيع صار يملك شنو؟ الثمن. وعلى الحالتين المال أو الثمن هي في يد المباح له. ها شيخ عبد الهادي مو عبد الهادي ولا سيتان ويانا أكو شيء مو واضح على هاي الفرضية الأولى. حينما وقعت معاملة البيع اللي أنا شلت الكتاب انطيته لشيخ حيدر، شيخ حيدر أخذ الكتاب باعه لك. الآن شنو اللي صار على الحالتين الكتاب والثمن تحت تصرف وتحت يد شيخ حيدر اللي هو المباح له. هنا خصة الخطوة الأولى من الحل. الخطوة الثانية اللي هو راح تجي هاي ثم بعد ثم. الآن قبل ثم شنو صار؟ الإباحة فيها توكيل بمقتضى التوكيل باع. أنا كان في ملكي كتاب خرج الكتاب من ملكي دخل الثمن في ملكي. بس هذا الكتاب اللي خرج من ملكي كان في يد حيدر بعد البيع صار في يد حيدر ملكي مو الكتاب الثمن. واضح؟ ثم ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة ثم نقل المباح له الثمن اللي هو ثمن المال الذي باعه إلى نفسه إلى المباح له بمن نقله بالهبة. طبعا بالهبة مثلا إذا في طريق آخر ماكو مانع. المهم إحنا نريد نقول عندنا خطوتين. عندنا خطوتان الأولى بيع عن نيابة عن المالك المبيح والخطوة الثانية نفس الوكالة يتملك. هسه شلون يتملك مو مهم بس أفرض بالإباع بالهبة. هاي الفرضية الأولى. صح ماكو مشكلة. ثم نقل الثمن
حتى يصير اثنين هم متعلق للوكالة الصادرة من المبيح.
نفس الشيء حتى بالحالة الثانية هم نقول بالوكالة. ثم نقل المباح له الثمن إلى نفسه بالهبة
بأي وجه؟
هو بالوكالة. هو اللي يقول المعاملتان أجراهما بالوكالة. أو في نقله أولا، هاي الاحتمال الفرضية الثانية، أن ينشئ توكيلا له في بيع ماله. نقول أن ينشئ توكيلا له، مو في بيعه، توكيلا له في نقل ماله أولا. في نقل مال منه؟ في نقل مال المبيح أولا. شنو يعني أولا؟ عندنا خطوتين معاملتين، بالفرض الأول المعاملة الأولى بيع، الثانية هبة تملك. هنا راح نعكس بالفرضية الثانية، المعاملة الأولى تملك، الثانية بيع. بس بالحالة الثانية راح يصير البيع عن من؟ خل مو مثل الفرض الأول، الفرض الأول راح يصير البيع عن المبيح، بينما بالثانية راح يصير البيع عن المباح له. أو في نقل مال المبيح أولا إلى نفسه، إلى المباح له. طبعا مقتضى شنو؟ إنشاء توكيل، ثم بيعه، ثم بيعه لنفسه، عفوا بيع يعني عن نفسه أو لنفسه هم يصح، فراح يصير بعد هو ملكه وباعه، فيكون الثمن قد دخل في ملكه على اعتبار أن، فبالتالي المعاوضة على الفرضين هي تحققت، وهي خروج الثمن من كيس من دخل من خرج المثمن من كيسه. أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة. الفرضية الثالثة، مو قلنا أن ينشئ توكيلا، لأنه بنقول أن ينشئ تمليكا بنفس قوله أبحت لك، أو إعطاء المال بنفس الإعطاء، أو بنفس تصريحه بقوله أبحت لك أن تبيع مالي، يكون هذا بمنزلة إنشاء تمليك. فأن ينشئ هاي أو تمليكا، يعني أو ينشئ تمليكا له للمباح له، يعني المبيح بهذا القول ينشئ تمليكا لماله المن للمباح له بنفس هذه الإباحة، مو بشيء آخر، بنفس قوله، فيكون إنشاء تمليك له. فيكون شنو هذا؟ ها هذا القول من الأول، إعطاء إنشاء تمليك للمباح له. ويكون بيع المخاطب اللي هو المباح له بمنزلة قبوله كما صرح في التذكرة قبل ما نجي لهذه. هنا البعض علق، فالتعليق لطيف لا بأس به، بس كن المطلب واضح إن شاء الله، ما بي غموض لبس جيد. الحالة الثالثة خلنا نصورها، أني المالك شيخ حيدر باعتبارك باغي، راح أبيح للكتاب مالتي مطلقا حتى البيع. هذه الإباحة قلنا شنو على الفرضية الثالث؟ كأني أنشأت تمليكا، هذا هم مسكت عنها، أنشأت تمليك بأي نحو، وهبتك بشيء آخر بنفس المقابلة أو المعاوضة، المهم صار بدلالة على إنشاء تمليك. طب التملك شو وقت صار؟ تفتوا يا سؤال لكم جابوني، أنا بإعطاء الكتاب مع قولي أو ظاهر فعلي أبحت لك الكتاب مطلقا، وأنا هم قلت له شوية هاي ماكو أبحت لك الكتاب مطلقا، ترى بها دلالة على التمليك، أملكك الكتاب، أنا صار عندي إنشاء تمليك، مو هيك من شيخ حيدر، من المباح له، من الآخذ، إيش وقت صار تملك؟ المصنف ظاهر عبارته، تصريح عبارته، أن القبول من المباح له الكاشف عن التملك هو متى؟ حينما يقوم بالتصرف الموقوف على الملك كالبيع. حينما يبيع شيخ حيدر، من يبيع الكتاب، انتوا ايش راح تقولون؟ ها قبل التمليك، فصار عندك شنو؟ انشأ تملك هو، فتملك الكتاب. هيك ظاهر كلام المصنف. البعض يقول لا ماكو داعي، ليش تروح إلا أن شنو يبيع؟ هو نفس قبض الكتاب. تمنطات الكتاب بقبضه الكتاب كاشف عن ماذا؟ عن التملك، عن قبوله للتمليك، فصار تملك. شنو الداعي أن المصنف يجيب عبارة مطلب آخر، وأنه يحصل قبول المباح له بالتمليك فيكون تملكا بالبيع؟ ليش هيك؟ واضح التعليق؟ لأنه مدحت حتى راح أعلق عليه من متام من جهة هو لطيف، من جهة أنه يختصر. صدق عد ليش يعني إحنا نسوي إلا معاملتين يلا نكتشف؟ هو هي نفس الإعطاء والأخذ كاشف عن تمليك وتملك. ليش أكو بالإعطاء تمليك وما اعتبرنا الأخذ تملك، وإنما راح يصير تملك بالبيع؟ ها خب فضل شنو متام دي؟ لا احنا فارضين انه بي دلاله واضحه التزاميه وواضح على التمليك. كلامنا التملك شو كتصار؟ المصنف يقول التملك ما يصير بالاخذ بالقبض، التملك يصير من يبيع اعلى ما قبل البيع.
يعني الظاهر ان هذا خلاف مبدا المصنف بالنسبه للمعاطات. المصنف يقول بافاده المعاطات للاباحه وليس الى الملك. نعم لو قلنا
لا صنف ملك جائز، بس هو الآن على مبدأ الاحتمال الثالث اللي هو يقول فرضا قصد المعطي قصد الإباحة مطلقا. مش هذا فرضية ثانية؟ عندنا أربع فروض. يبدو أن المصنف افترض حصول التملك بالبيع من المباح له على اعتبار الفرضية الثالثة أنه أباح مطلقا وفيها دلالة التزامية على التمليك إن أردت أن تتصرف تصرفا موقوفا على الملك، لا أنه يريد التمليك من حين الإعطاء. واضح الفارق؟ بقرينة أن المفترض للاحتمال الثالث والرابع بناء على هذا التخريج يبقى يلتزم أنه قبل أن يبيع أو قبل أن يتصرف التصرف الموقوف على الملك له أن يتراجع، لأنه إباحة. له أن يقول له شنو؟ رجع لي بطلت، رجع لي العين مالتي. فالمصنف لا يريد أن من الفرضية الثالثة إنشاء التملك مطلقا بالإعطاء، وإنما إنشاء التملك على فرض أن المباح له تصرف تصرفا موقوفا على الميل. لذلك أنا بالبيان شنو ضفت فد عبارة، قد البعض بالأثناء يقول شنو تكرار ماكو داعي. أن المبيح أباح الكتاب، وكأنه قال تجلد، وكأنه قال أبحت لك الكتاب مطلقا فإن أردت البيع أملكك الكتاب. يرجع
زين شلون حقتها بدي رحم اباحه بدي رحم، ها راح يكون لزوم ما من حقه.
لا خايف ما له علاقه ذي شيء، اذا صارت هبه اصل ما هو احنا ما مفترضين هبه، وحتى لو هبه معلق ما وهبه من حين الاعطاء، وهبه يعني راح يصير كانما ابحت لك الكتابه وان اردت البيع فهو هبه لك، راح يصير معلق. شيخ حيدر الشيخ نوفل
بتقريبا
اول مره، هو شنو القصد؟ خلينا نشوف شنو افتهمته منه.
هو اللي افتهمته عنده انه يقول لك بما انها اباحه فهذه الاباحه ابحت لك ولم يقل له ملكتك، فهذه معناها لا تشعر بالتمليك، لا تضمن التمليك الا اذا تصرف المباح له تصرف متوقف على الملك.
اي
فالمصنف
هذا اصل البيان.
هو ما ذكره شيخ
لا ما ذكره شيخ نوفل ان هذه الفرضيه اللي انا اقولها ما تجي في صوره الرحم.
لا لا مو هذا. لا 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 ما ذكره جوابنا على الاشكال يعني الاول كلام الاول طرحتوا على الاشكال.
اي
دكتور الاشكال مقبول غير مقبول.
نعم نعم
شركتكم ما مقبول
لانه ما بي دلاله على التمليك.
طلب عدم المقبوليه بانه مجرد الاباحه ومجرد الاخذ لا تشعر الاباحه بتمليك. اما اذا تصرف المباح له تصرفا متوقف على الملك هنا ستشعر بتمليك.
يعني لا مو وهذا مو تام من جهه ان دلاله الاعطاء او دلاله التصريح بالاباحه يفترض بس وياي يفترض حسب الفرض الثالث ان فيها دلاله التزاميه على التمليك في فرض اراده البيع مستقله عن تصرف المباح له. اللي فرض الشيخ واللي جاي تبينه يلزمه ان تكون دلاله تفتوا يا شيخ التعبير دقيق يلزمه ان تكون دلاله ابحت لك مطلقا موقوفه على فعل المباح له. فابحت لك ما بها دلاله على التمليك. ايش وقت تصير بها دلاله على التمليك؟ اذا باع المباح له. هذا ما مصر هذا
مو دلاله اقتضائيه.
لا هو هذا راح يجي كلامنا ما بها دلاله اقتضائيه.
هو المدعى هكذا صح. احنا راح نمكن بعد ناقش
جيد جيد
بعدم دلالة اقتضائية في المقام.
نعم
بس هو فرض يعني فرض المسألة هناك دلالة اقتضائية فلا تصح
دلالة هاي الاقتضائية. شو وقت تصير؟ شو وقت موجودة؟
موجودة
بأصل القول
عندما يتصرف تصرفا متوقفا عليه.
لا حينما يتصرف تتحول الاقتضائية إلى فعلية يصير بها دلالة فعلا يعمل الدلالة. أما الدلالة الاقتضائية موجودة بأصل التعبير. يعني الذي يقول بالفرض الثالث قول المبيح أبحت لك مالي مطلقا فيها دلالة التزامية على التمليك المقابل شنو تصرف هذا التصرف أو لا.
كيف اكتشف دلالة التزامية؟ هو قال قالوا أبحت لك مالي لم يصرح له بتمليك ولم يوضح له
يعني لو لم يبيع
هو عفوا شديد بس أبحت لك مالي هكذا قال أبحت لك مالي والإباعة مطلقة كيف فهمنا أنها فيها دلالة على التمليك؟ لما تصرف تصرف متوقف على التمليك لما تصرف التصرف متوقف على التمليك لما باع فهمنا أنه قوله أبحت لك مالي فيها دلالة مش على التمليك.
جيد المطلب دقيق تأملوا. أقول هاي العبارة تأملوا بها أن التعبير أبحت لك مالي مطلقا فيها دلالة التزامية اللي تعبر عنها قضائية تصرف المقابل هذا التصرف أو لا. الدلالة موجودة العمل على وفق الدلالة لا. كيف نفهمها؟ أقول هو فرض الفرض هكذا هاي كيف بعد راح يجي يصير بها مناقشة. راح نجيب هذا المثال في الفرض الأول أو الثاني أو الثالث أبحت لك مالي مطلقا ما لها دلالة بالتوكيل. من بها دلالة بالتوكيل هي فرضية. نقول فرض التصحيح عندنا عمل وقع نريد نصحح هذا التصحيح إما باستفادة التوكيل أولا ثم النقل أو استفادة النقل أولا ثم النقل أولا ثم البيع أو الثالث التمليك ابتداء بنحو دلالة الالتزامية. التمليك ابتداء يعني أصل قوله فيه دلالة على التمليك. أصل قوله أبحت لك مالي فيها دلالة على اللي يقولونه راح يصير يعني هذه الدلالة ما موجودة. من يتصرف راح أجي شو أقول صارت بها دلالة. نعم تقولون متى علمنا بوجود الدلالة؟ ما اكتشفنا الدلالة إلا أن قام اكتشاف الدلالة إثباتا غير وجودها ثبوتا. احنا كلامنا الآن ثبوتي أكو دلالة قولوا لمبيحي تفتوا ياي قولوا لمبيحي أبحت مالي لك مطلقا على الفرض الثالث فيها دلالة التزامية على التمليك ثبوتا لو ما بيها. المدعى فيها دلالة ثبوتا فيها دلالة متى اكتشفنا الدلالة؟ المصنف يقول حينما باع. وياي من باع اكتشفنا الدلالة والتملك. المعلق يقول لا ما يحصل بنفس القبض، وإنما نحتاج إلى البيع حتى نكتشف ونعرف الدلالة الالتزامية بالتمليك. هنا أنا اللي أقوله شنو وياي؟ ما يكفي نفس القبض، لأن الدلالة الاقتضائية الالتزامية المستفادة من قوله أبحت لك مالي مطلقا ليست الدلالة مطلقا، وإنما الدلالة الالتزامية بالتمليك معلقة على أنك إن فعلت فعلا موقوفا على التمليك فأملكك. واضح الفكرة؟ تأملوا بها وكتبوها، وإذا ما واضح كلش طبيعي بالأخير تقولون والمطلب بتمامه شنو؟ باطل. ثم المصنف يمثل قال هذا الفرض الثالث. الفرض الثالث قريب منه وعليه شاهد، وهو ما ذكره بعض الأعلام كالعلامة في توجيه قول القائل اعتق عبدك عني بكذا، اعتق عبدك عني بدينار. عمرو يملك عبدا، زيد يخاطبه ويقول له عبدك الذي تملكه اعتقه عني، أنا أصير المعتق وأعطيك دينار. واضح؟ واضح. المصنف يقول هذا يسري، أو يعني من يأتي بالفرض الثالث هذا يسري على الفرض الثالث. شلون؟ يقول لأن قول الأول اعتق عبدك فيه استدعاء تمليك، فيه دلالة التزامية على طلب التمليك من المالك العبد، ثم فيه توكيل، فيه دلالة على التوكيل بأن يعتق العبد الذي سيملكه للمستدعي للطالب. فإذا أعتق المخاطب العبد يكون قد قبل بالاستدعاء، فيتحقق منه تمليك للطالب آنا ما، ثم بمقتضى الوكالة أعتق العبد الذي صار ملكا للطالب عنه. ها شيخ ورد أعيدها، شيخ حيدار عد عبد، أنا قلت له اعتق عبدك عني، هذا هاي المقولة بها دلالة التزامية على أنه شنو؟ شنو الدلالة التزامية؟ أنه أنا أطلب من عندك أن تملكني العبد مالتك. بيش تملكني إياه؟ بالدينار. فأنا أطلب منك أن تبيعني أو بأي معاوضة كانت، تبيعني العبد بدينار، ثم إذا بعتني إياه مصار ملكي، أنت وكيلي بعتقه عني. خب شيخ حيدر هم يسوي؟ قاعد تجيب دينار نزله بالجيب، تعال يا فلان أنت حر لوجه الله. هنا صار أصل الإشكال من البداية، يقول هذا الكلام لولا هذه الدلالة التزامية ما يصح. ليش ما يصح؟ خب هذا اللي طلع اللي قال اعتق عبدك بدينار، الدينار راح يأخذه منه مالك العبد بمقابل شنو؟ قل عتق فعله هو، وهذا شنو يصير؟ جعالة شنو وجهه؟ اي هذا سؤال تجابوه مو مشكلة يجاب عنه. الشيء الثاني حينما اعتق العبد اعتقه عن نفسه او عن دافع الدينار، شلون صارت؟ لا بعدين اجانا خرجناها قلنا ها شلون الصح بهذه الدلاله الالتزاميه وهي طلب التمليك بالدينار ثم وكاله بالعتق. من نجي وانا اول مره نعتنها حتى بعدين بعدين نجي نفرق انه دلاله طبعا الاقتضائيه هم التزاميه
واضح
اي بس حتى لا تبقى اليوم تساهل خاف من لحق نكمل المطلب هم دلاله التزاميه بس الدلاله الالتزاميه منها بينه بال ومنها بينه بال ومنها غير بينه اي والغير بينه هم شكلين اي قال كما صرح في التذكرة بأن قول الرجل لمالك العبد اعتق عبدك عني بكذا استدعاء لتمليكه نقدر نقرأها لتمليكه ونقرأها لتملكه وتخريج شيمكم وإعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب جواب اللي حاصل بالعتق ويقدر وقوعه وقوع النقل والانتقال قبل العتق آن ما فيكون هذا بيعا فيكون هذا النقل والانتقال أو هذا البيع بيعا ضمنيا أنا تعبير عبارة التزام وكذا حتى أخرج منها ضمنية ضمنية مو بمعنى دلالة ضمنية جزء المعنى لا لا يريد معنى اقتضائية أو التزامية لا يحتاج وهذا بها أن قلت قلت يأتي الكلام فيه إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.